أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: وخامسة في أنه لا ينفع من مالك إلا ما قدمت صرفه في سبيل الله تعالى، وأنك لا تصحب شيئا منه إلا مقدار كفنك، وأن ولدك وعيالك وأطفالك وأحباؤك وأقرباؤك لا ينفعك إلا بإضجاعك في حفرتك وتسليمك إلى عملك. هذا هو المورد الأخير من موارد التفكر فيما يتعلق به التفكر، وهو أن المال الذي يجمعه الإنسان، المال الذي يسعى لأجله الإنسان، لا يأخذ منه إلا مقدار الكفن، والباقي يذهب إلى غيره. فالمهنأ لغيره كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، والعبء على ظهره. في واحد من الكلمات له يصف بها المحتضر، فيقول، طبعا إن شاء الله يأتينا في اللمعة، قد يقال أنه محتضر وقد يقال أنه محتضر، عموما يتذكر أموالا قد جمعها، قد أغمض في مطلبها، أخذها من مصرحاتها ومتشابهاتها. فالمهنأ لغيره والعبء على ظهره. عموما هو الشيخ هنا يقول بأنه أنت فكر في هذه الأموال، لا تأخذ منها إلا مقدار كفنك، ولذلك ينبغي أن تكرس هذه الأموال لخدمة آخرتك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه الأموال ينبغي أن تسخر لطاعة الله تبارك وتعالى، لأنها حتما سوف تذهب إلى غيرك، وهذا ما ينبغي أن تتفكر فيه. وأن حتى ولدك لا يذهبون إلى أكثر من أنهم يضجعوك في حفرتك، إذا كانوا صالحين، ثم بعد ذلك يرجع كل إلى حياته الأولية. وأن ما ينفعك إنما هو ما عملته لوجه الله سبحانه، فإنه يصاحبك ولا يفارقك. من الذي يصاحبك ولا يفارقك؟ هو عملك. النبي صلى الله عليه وآله سأله شخص، قال له: يا رسول الله، أريد منك موعظة. فالنبي صلى الله عليه وآله حدثه عن العمل، فقال له: يا فلان، اعلم أنه لا بد من قرين معك، يدفن معك، تدفن وأنت ميت وهو حي، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ولا تحشر إلا معه وهو عملك. العمل يدخل معك من حين القبر إلى يوم النشر والحساب. هذا العمل الذي يكون معك أنت الذي تخلقه، أنت الذي تصوره، أنت الذي تعطره، عطره ولونه ورائحته ووجهه أنت الذي تخلقه. ذلك حتى يقولون أنه في قضية تجسم الأعمال، أعمالك يوم القيامة هي التي تهيئ شخصيتك في يوم القيامة. عندما تحشر هيئتك، نورك، كله مرتبط بعملك، عملك مرتبط بملكاتك. يعني مثلا مقدار ما كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، مقدار ما كنت تنفق على الأيتام، مقدار ما كنت تتعامل مع الناس، هذا كله يتجسد. أين يتجسد؟ يتجسد في شخصيتك. وبالتالي هذه الروايات التي تتحدث عن المقابل، يعني بأنه يحشر هذا الإنسان بلسانين، هذا يحشر بوجهين، هذا يحشر على صورة الدر تطأه الخلائق. الدر هذا صغار النمل، صغار النمل الذي يتولد الآن، هكذا يحشر هذا المتكبر. الصفات هي التي تحشر عند الإنسان، يعني نفس الصفات تحشر عنده، ويكون هيئة الإنسان تكون هيئة الإنسان على تلك الملكات التي حصلها في دار الدنيا. ولذلك هو الشيخ هنا يقول فإنه يصاحبك ولا يفارقك، يعني نفس العمل. فإنك إذا تفكرت في الجهات المذكورة، يعني الخمسة المتقدمة، أكثرت من الأعمال الحسنة. كلما تفكرت فيما يرتبط بالموت، فيما يرتبط بالحشر، فيما يرتبط فيما ينفع وما لا ينفع، وفيما في أن الدنيا دار عناء، سوف تكثر من الأعمال الحسنة وتخلص فيها النية، ونجوت من الهلكة، وقدمت لغدك قبل أن يخرج الأمر من يدك. لأنه إذا جاء الموت خرج الأمر من يد الإنسان، ليس بيده شيء بعد ذلك. وقد ورد أن أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التذكر أيضا التفكر فكر الموت. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر ذكر الموت. فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. واحدة من المسائل التي يقع فيها الاشتباه كثيرا أن ذكر الموت يدعو إلى الخوف. الذي يخاف هو غير المؤمن، أما المؤمن فلا يخاف. لما؟ لأن ذكر الموت يذكره بلقاء الله. ولا يوجد شيء أعظم سرورا للإنسان من لقاء الله تبارك وتعالى. وذاك حتى القرآن الكريم عندما يتحدث عن موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، يقول هذا التفصيل الذي ذكره موسى عليه السلام، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مال، هذا التفصيل لأن اللذة التي وجدها موسى عند مناجاة الله تبارك وتعالى هي التي دعته لذلك. فلا يوجد مؤمن يخاف الموت. لمه؟ لأن الموت خطوته للقاء الله تبارك وتعالى. الذي يخاف الموت هو غير المؤمن، أو المؤمن الذي لم يعمل صالحا فيتخوف من لقاء الله تبارك وتعالى. بالتالي هذه الروايات التي جعلت الموت أساسا في العبادة، أساسا في التفكر، أساسا في القرب من الله سبحانه وتعالى، هي متحدثة عن أن الموت يمثل الخطوة الأولى للقاء الله تبارك وتعالى. وحتى الموت الاختياري، موتوا قبل أن تموتوا، هذا الموت الاختياري هو عبارة عن جعل النفس منتهية من ناحية الالتفات إلى ملذاتها، الالتفات إلى شهواتها. إماتة النفس بهذا المعنى مهيئة للارتباط بالله تبارك وتعالى، بمعنى اللقاء في الحياة الدنيا قبل اللقاء في الحياة الآخرة. فالموت في الدنيا عن الشهوات موجب للقائه تبارك وتعالى في الحياة الدنيا، والموت في الآخرة، بمعنى الانتفاء عن الحياة الدنيا موجب للقائه تبارك وتعالى في الآخرة. نعم، لقاؤه في الآخرة انكشاف تام، بينما في الدنيا نحو من أنحاء الانكشاف. زين، عموما قال: ومن غفل عن ذكر الموت صرف عمره فيما لا يعني. لو هذا معنى اللهو، ومن لازم ذكر الموت صرف عمره فيما ينفعه، وأنه لأحسن واعظ. الأمير عليه السلام يقول: كفى بالموت واعظا، هو نعم الواعظ هو الموت، وأنه لأحسن واعظ وأسرع زاجر، وكفى بذكر الموت حسنا أنه يهون الضيق والعسر والعسر على من ابتلي به. متى ما شعرت بضيق، متى ما شعرت بعسر، تذكر الموت، فسوف تجد حينئذ السعة واليسر معه، ويقيم الغنى على الجود، عفوا، ويقيم الغني على الجود بماله الموجب للأجر. الغني أقرب شيء إليه البخل. من الذي يجعله جوادا؟ الذي يجعله جوادا، الذي يجعله معطيا، هو ذكر الموت، لأنه إذا تذكر الموت، تفكر بالموت، جاد بما يملك. ويثبط العبد عن الاشتغال بما لا ينفعه. متى ما ذكر الموت سوف يكون الموت حاجبا له عن المعاصي. ولقد أجاد من قال إنه مهون للمصاب، ومرغب فيما ينفع يوم الحساب، وملزم بالتوبة قبل الموت، والتدارك قبل الفوت، وقاطع للأمل، ومانع من الفرح بليت ولعل، التي هي التمني. جعلنا الله وإياكم من أهل الذكر والتفكر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.